صلوا على محمد وآل محمد. ما رأيت إلا جميلا طويلا بلغ الزمان مداه طويلا، وبيت النبوة في أهله غدا قتيلا، وصلوا العراق والمقام اشتياق، والحب فيه تنزل سلسبيلا، هنا آدم ونوح والدمع والجروح، هنا هود وصالح، هنا الحزن جارح بكرة وأصيلا. ما رأيت إلا جميلا، والشام تلو الشام، خطب وحرب وغربة وسفر، وفصل ونصل وفسطاط آخر للأحزان، ومأذنة ما برحت تأمر أهلها بالتحنان، ويمام يعز زوار الجنان لا يغفو ولا ينام. قرون وعقود أوجعها الزمان، وما بدل الحزن تبديلا، ما لي أراها وقد عادت، ما لي أراها وقد عادت إلى الصلاة من جلوس، ما لي أسمعها تجري عبرتها في البقيع ساعة وساعة في طوس. خنقتنا العبرة يا مولاتي، واحترقت بصقيع الفجيعة النفوس. كيف يصير السؤال مستحيلا؟ كيف تعود المدينة إلى الصلاة والتشهد أمسى ذبيحا في كربلاء؟ كيف تطوف الكعبة في الحياة ورداؤها تقطعه عسلان الفلوات؟ كيف وجدت صنع الله؟ ما رأيت إلا جميلا للذين وجدوا صنع الله جميلا، وكانوا على هبة العزم والقتال، وبلغوا الفجر والنصر والشهادة، وما بدلوا تبديلا. الكلمة لهم، الكلمة لنائب الأمين العام لحزب الله سماحة العلامة المجاهد الشيخ نعيم قاسم. صلوا على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق مولانا وحبيبنا وقائدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الشهداء الذين قدموا في سبيل الإسلام العظيم لنصرة هذا الدين. والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عاشوراء متجددة دائما، وهي مليئة بالعبر، ونجتمع معا في هذه المجالس الكريمة من أجل أن نتداول في شؤون الإسلام ونتعرف على الخصائص التي رفعت هذا النهج عالياً وجعلت إمامنا الحسين سلام الله تعالى عليه في الموقع المتقدم لإعادة إحياء هذا الدين بعد أن دخله الزيغ والفساد. ولعل الكثيرين من الناس يناقشون ويتساءلون عن الضوابط الشرعية التي أمرنا الله تعالى بها فأحل وأوجب وحرم ومنع، ليقولوا بأنها ضوابط قاسية وهي تؤثر على رغبات الإنسان ومتطلباته في هذه الحياة. لكن عندما ندقق النظر سنجد أن كل ما حرم الله تعالى على الإنسان هو لمصلحته، وأن كل ما منعه عنه لمصلحته، وأكثر من ذلك. لعلكم سمعتم كثيرا بأن الإنسان المنحرف والفاسق والكافر يعاقب عند الله تعالى في يوم القيامة، ولكن أذكركم بأن هؤلاء يعاقبون في الدنيا قبل الآخرة، ويخسرون في الدنيا قبل الآخرة، ويرون نتائج فسادهم في هذه الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى في كتابه العزيز: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لأنه عندما لا يلتزم بالأوامر والنواهي الإلهية ولا يتبع شريعة الله المقدسة يكون قد تعدى حدود الله وظلم نفسه، وهذا الظالم لنفسه سيتلمس بشكل مباشر أثر الظلم لنفسه في هذه الحياة الدنيا، سواء ارتكب الفساد أو المحرمات أو البغي أو كان مع الطاغوت أو قام بأعمال منكرة أو لجأ إلى الظالمين أو ارتكب الكبائر. كل هذه الأمور تنعكس سلباً على الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والظلم فإنه يخرب قلوبكم. أول نتيجة أنه يخرب القلوب، الظلم هنا ظلم النفس وظلم الآخرين، كل أنواع الظلم، لأن الانحراف ظلم، الفساد ظلم، الابتعاد عن طاعة الله تعالى ظلم، ظلم للنفس قبل أن يكون ظلما للآخرين. ويقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: بالظلم تزول النعم، يعني لا تبقى النعم بين يديك، وستشعر أنها ليست بين يديك، إما أن تخسرها، وإما أن لا تذوق طعمها، وإما أن لا تأنس بها، وإما أن تراها بين عينيك تسقط وتزول دون أن تتمكن من استخدامها. وهذا أمر يراه الإنسان في الكثير من الأمور التي تمر في حياته اليومية. وقد سمى الله تعالى في القرآن الكريم هؤلاء الناس الذين يظلمون أنفسهم بالظالمين لأنفسهم،
قائلاً جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. مين هن هول اللي ظالمين أنفسهم؟ قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أي لا يستطيع الإنسان أن يرضى بالظلم لنفسه، ولا يرضى بالظلم لجماعته، ولا يرضى بالظلم لأمته، وإلا كان ظالما لنفسه. ومن الذين تخاطبهم الملائكة يوم القيامة أنهم ظالمون لأنفسهم. ممكن واحد يعتذر: يا رب ولكنني ضعيف، لا أمتلك القوة، وليس لدي القدرة. في أسوأ الاحتمالات التي يمكن أن يواجهها الإنسان بأن يكون فاقداً للقدرة على المواجهة، يقول له: إذا فقدت القدرة على المواجهة فهاجر، يعني اترك المكان الذي لا تستطيع أن تعبد الله تعالى فيه، وهذا آخر حل يمكن أن يلجأ إليه الإنسان. لكن أن يبقى ويرتكب المعاصي، وإذا قيل له: لماذا تعصي؟ يقول: والله أنا يا أخي مضغوط على أمري. لماذا تعصي؟ أريد أن أعيش في هذه الحياة الدنيا. ألا ترى أن الله تعالى يراقبك؟ ماذا أفعل؟ الله يعلم أني ضعيف القدرة والبنية والإمكانات والقدرات. إذن لماذا لم تترك هذا الموقع الذي أنت فيه حتى لا تكون ظالماً لنفسك؟ ظلم النفس ينعكس سلبيات وأضرار في هذه الدنيا. وأنتم تعلمون أننا دائماً نتحدث عن الحساب في يوم القيامة، عن عذاب جهنم. لا، الكافرون لهم جهنم الدنيا قبل أن يكون لهم جهنم الآخرة. جهنم الآخرة في النار، جهنم الدنيا في الخسائر والقلق والارتباك والأزمات والتعقيدات التي تمر في حياتهم. ولاحظوا، إذا كان الإنسان لا ينتبه تماماً إلى هذه المعاصي ويرتكبها، فإنه سيقع في نتائج وخيمة ترتد عليه. واجه الإمام الحسين عليه السلام يزيد ومن معه لعنهم الله تعالى في كربلاء. هذه المواجهة ماذا كانت نتيجتها في الدنيا قبل أن نتحدث عن الآخرة؟ في الدنيا الإمام الحسين عليه السلام ربح، استشهد في أرقى موقعة على وجه الأرض، وأصبح سيداً عظيماً يقتدي به كل مجاهدي البشرية على مستوى العالم إلى يوم الدين. وكان هو الذي شكل الامتداد الطبيعي لاستمرار رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، وهو في القلوب يعبئها ويعطيها ويمدها بالقوة المعنوية الحقيقية لمواجهة الكفر والظلم ولتحقيق الانتصارات على هذه الأرض باسم الله وفي سبيل الله وعلى خط محمد وآل محمد. أما يزيد فهو في مزبلة التاريخ، وهو من الذين خسروا الدنيا قبل الآخرة. وأما جماعته فقد قتلوا جميعاً ولاحقهم محبو الحسين عليه السلام، وكانت النتيجة أن دنياهم تحولت وبالاً عليهم. هذا عمر بن سعد الذي كان يطمع بملك الري، قطع رأسه، وذاك الشمر الذي هرب إلى قرية ليحتمي بها قتلوه ليلاً ورموه للكلاب، وهذا خولي ابن يزيد الذي حمل الرأس أمر بإحراقه فتحول رمادا، وهذا عبيد الله بن زياد وجد قتيلا في معركة جرت في منطقة الكوفة في أرض مجاورة قرب الموصل. إذن هؤلاء جميعا خسروا في الدنيا وعاشوا قلقين بعدما جرى في كربلاء. وأي إنسان منا يرتكب المعاصي ويدخل في دائرة الانحراف سيرى البلاء في دنياه قبل الآخرة. سأعطي نماذج لتوضيح الصورة. اليوم في داخل الأسرة الأب والأم والأولاد، فلو افترضنا أن الأب تصرف بخلاف الأوامر الشرعية، يعني ضرب وآذى وامتنع عن الإنفاق وتصرف تصرفات سلبية وجعل البيت متوتراً وكان متسلطاً بلا عطف ولا رحمة ويصدر الأوامر يمنة ويسارة، ماذا تكون النتيجة؟ بيت مدمر، بيت يعيش فيه هو ومن معه في حالة أذية دائمة وقلق ومعاناة. حتى لو سألت أي واحد من هذه الأسرة سيقول لك والله أتمنى لو تفجر هذه الأسرة لأنتهي منها، وهذا الأمر يستمر سنة وسنتين وثلاثة وأربعة. لو كانت المرأة في البيت مهتمة بنفسها وبهواها غير مبالية بتربية أبنائها ولا ترعى متطلبات الأسرة فستكون الأسرة مدمرة، يعيش الأفراد فيها حالة من التوتر، كل واحد يلقي الهم على الآخر ويتهم الآخر، والصراخ يرتفع بين الرجل والمرأة، والأعمال السيئة تنطلق من داخل الأسرة، والأولاد تخرب عقولهم وقلوبهم وسلوكياتهم، فنرى أن النتيجة في النهاية دمار وخراب بسبب المعاصي التي ارتكبت. ما تفكر المعاصي دائماً تشير إلى تلك المعاصي الكبرى التي تعرفونها، زنا وسرقة وخمر وما شابه، لا، في معاصي صغيرة تتراكم في داخل الأسرة، في عدم التزام بالحقوق والواجبات التي أمر الله تعالى بها. أيها الرجل لك حدود، أيتها المرأة لك حدود، لكل واحد حقوق وواجبات، لا يجوز لأي منكما أن يتجاوز حدوده فيحرم الآخر من حقوقه ويتسلط في استخدام واجباته بطريقة سيئة أو بطريقة سلبية. أحياناً يحصل اختلاف داخل الأسرة ويبدأ كل واحد من الرجل والمرأة بمحاولة وضع حد للطرف الآخر والعودة إلى الصلاحيات القانونية. يقول الرجل أنا بصلاحياتي سأمنعك من الخروج من المنزل وسأضيق عليك وسألتزم بالضوابط المحددة جداً التي ترفع عنك الموت. بنقول له يا أخي شو عم تعمل أنت؟ قال أنا مفروض أني أطعمها بمقدار الحياة، ما بدي بحبح للأكل، ما بدي بحبح للتياب، ما بدي أعطيها شيء إضافي. ليش؟ قال أنا ألتزم بالواجب كما هو. انتبه، عندما تقوم بأداء وأنت تخفي النية السيئة من أجل الإضرار بها لإخراجها عن طورها، فأنت ترتكب الحرام ولو لم يكن ظاهرك بأنك تقوم بالواجب الذي عليك. ما كل واحد بيعرف حاله. مرات واحد بيبتسم للآخر وهو لا يطيقه. طبعاً أمام الناس يمكن أن يعطي الدليل، أنا أبتسم أمام الناس. طب ما الله بيعرف أنك تبتسم زوراً وعدواناً، وأنك تخفي في نفسك ما الله مبديه، وبالتالي هذا لا يمكن أن يستمر معك. فإذاً هذه المعاصي والأخطاء التي يظلم الإنسان فيها نفسه تترك آثارها في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة. نموذج آخر يدعون الله تعالى أن نحترم بعضنا، يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هؤلاء ظالمون لأنفسهم وظالمون للآخرين. كيف تسخر من الآخر؟ قال والله هذا الآخر لديه عاهة أو لديه نواقص أو لديه سلبيات. من ليس لديه عاهة وليس لديه نواقص وليس لديه سلبيات؟ وما ذنبه إذا كان خلق الله تعالى له بهذا الابتلاء؟ اتق الله تعالى في أخيك فلا تسخر منه كي لا تجعله عدواً وتربي فيه الأحقاد والسلبيات التي تنعكس عليك وعليه وعلى كل المحيطين بك. هذه معصية تترك آثارها في هذه الحياة الدنيا. أو ذاك الذي يرمي الآخرين بالألقاب التي لا يحبونها، نقول له اتق الله تعالى، يقول نريد أن نتسلى أن نمزح. تتسلى بأذية الآخرين؟ تتسلى بتأزيم الإخوة الذين يعيشون معك؟ هذا حرام، وهذا يؤدي إلى حالة من التوتر والإرباك في داخل المجتمع الذي تعيش فيه مع الآخرين، سلبياته في الدنيا قبل الآخرة. اعلموا أن قيم الإسلام العظيم تحتاج إلى تطبيق في الحياة في السلوكيات اليومية التي نمارسها ونقوم بها. نموذج ثالث، يقول تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ هذا الذي يدخل إلى نوادي القمار أو يلعب القمار، وأنا بقول لكم في البعض بيلعب قمار ويدعي أنه لا يلعب القمار، يمكن تتفاجئوا اليوم. البعض بيخمن القمار بالكازينو، والبعض الآخر بيخمن القمار بأنه واحد يحط مبلغ كبير من المال في مقابل مبلغ كبير من المال آخر. لما بتجيب 10 جوزات وهو بيجيب 10 جوزات وبتلعب أنت وياه وبتخسره بخسرك، هذا قمار. لما بتقله إذا بتربح مني بهيدي اللعبة اللي عم نلعبها مع بعض كائنا ما كانت هذه اللعبة، فإذا ربحت أغديك وإذا خسرت تعشيني، هذا قمار، لأنك تعطي مقابل ربح وخسارة من دون مبرر لهذا العطاء. لما بتروح بتشتري علبة بسكوت فيها 50 حبة أو 100 حبة وبتتقاسموا السعر فيما بينكم، وبتجي بتقله إنه بدنا نلعب على البسكوت، شو فيها البسكوت طيب للأكل؟ نعم، ولكنك تعطيه لأنه ربح، هذا قمار وهذا محرم. مش القمار بس بكازينو لبنان، لا، كازينو البسكوت بالبيت. قال طيب بدنا نتسلى يا أخي، تسلى بدون قمار بأي طريقة من الطرق، لاقي لك لعبة من اللعب اللي تكون محللة. أو الخمر، هذا الخمر محرم، قليله وكثيره في أي مكان في أي زمان. ما الله عم بيقول جل وعلا، عم بيشرح لنا الواقع الذي نعيشه، يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في الخمر والميسر. بيصير في عداوة بالخمر والميسر ولا لا؟ بيصير. لما اثنين عم يلعبوا قمار، خسران أحيانا بتأبع معه، يمكن يحمل الفرد ويقتل الثاني، أحبتين بسكوت أحبتين بسكوت. اللي بيشرب الخمر يعني يمكن يحرم أولاده من الأموال التي يصرفها. فإذا تحصل العداوة وتحصل المشاكل وتحصل المصائب وتتراكم الأذية في داخل البيت الواحد. آثار الحرام تنعكس في الدنيا قبل الآخرة، ولذا انتبهوا. نموذج رابع، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال إذا ما عندك يقين في أمر من الأمور لا تتكلم به. أنا حاضر جبلكم هلأ بحياتنا اليومية 90 إلى 95% تقريبا أخبارنا مبنية على الظنون وليست مبنية على الوقائع والحقائق واليقين، ومنرتب عليها أحكام ومنختلف على أساسها، وبيصير في مشاكل كبيرة بسبب الظن. بيطلع واحد بيقول شو عملنا يا أخي، عم نقول نظن بهذا. يا أخي إذا لم يكن لديك يقين أسكت قبل أن تتيقن. طالعين لنا ببدعة جماعة 14 آذار، اسم الاتهام السياسي. بتعرف شو يعني الاتهام السياسي؟ يعني ظن، يعني إثم، يعني حرام. ماذا يسببون بهذا الحرام؟ عم بيوتروا الأجواء السياسية، عم بيجعلوا تعبئة خاطئة عند الناس، عم بيركبوا معلومات في غير محلها. أخي عندك يقين؟ بقول لا ما عندي يقين. أسكت إذن. من يحق له أن يتهم الآخرين على الظن؟ كيف يجوز لك أن تنشر أمرا ليس صحيحا؟ الواحد بيجي بده يعمل خير مع جاره مع رفيقه. نقلوا لي مرة رواية، هذه حصلت يعني، الواحد اجى للتاني قال له انا بسبب صداقتي معك بدي احكي لك شغلي، بس حقيقة ماني حابب احكيها. لا اخي احكيها. لا والله ماني حابب احكيها لانه انا مش متأكد منها. لا احكيها. والله فلان الفلاني قال عنك انك انت واحد سيء ما بتنطق بلا اخلاق، بس الحقيقة بتمنى ما تقول له انه انا قلت لك، لانه انا ما كنت بدي انقلها عنه، ما كنت بدي اقول لك اياها. تطلع القضية كلها كذب بكذب. يا ما أحداث عم تصير بالغيبة. تعرفوا شو الغيبة؟ الغيبة أن تنقل أمراً حصل. يعني واحد حكي على التاني عن جد، بيقول لك يا خي حكي سكوت، ما تحكي عنه ما تنقله، لأنه هذا ارتكب خطأ. لا تنقل هذا الخطأ، هذا الإشكال، هذه المصيبة إلى الآخر حتى لا تكبر. ما في عائلات بتقاطع بعضها 20 سنة و30 سنة ولا يكون بينها صلة رحم من كلمة قيلت؟ ما في عائلات يمكن أن تحمل السلاح على بعضها بسبب كلمة نقلت خطأ وليست صحيحة وليست دقيقة؟ ما انت بتقول انا اظن، التاني بينقل الرواية بدون ما يظن، التالت بتصير عنده يقين، فتنتشر الإشاعة بين الناس وتكون خاطئة لا أساس لها، فتؤثر على المجتمع بأسره ويتضرر المجتمع، وهذا من آثار ظلم النفس الذي يرتكبه الإنسان. لذلك بدنا نتقي الله عز وجل، بدنا ننتبه أن الحرام الذي حرمه الله تعالى أضراره دنيوية قبل أن تكون أخروية. ومين هذا اللي بده يجي يقول والله ليش يا أخي التعليمات كثيرة؟ اللي أنت شو بدك؟ بدك جنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين، ما إلها سعر. بدك على الحفة في سعر تاني. بدك على جهنم فلتها، ما انت اختار. رسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم يدخل الجنة إلا من أبى. هو بفوت كل العالم الجنة بس في ناس ما بده. نحن بنقول له تفضل على الجنة، ما بدي يفوت على الجنة. يا عمهلك ما تفوت على الجنة. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هو يتحمل مسؤوليته هذا الإنسان بسبب الارتكابات التي ارتكبها. طيب البعض بيقول انه يا اخي والله الاوامر كثيره. خليني اعطيكم مثل من حياتكم. اليوم اذا واحد منكم بده يعالج مرض بمعدته بيروح عند الطبيب، الطبيب شو بيقول له؟ بتاخذ هالدواء وبتاكل هالاكل وبتمتنع عن الزيوت الدهون، بلش يعدله مجموعة من المأكولات الممنوعة، تطلع لشي 50-60 أكلة ممنوعة، كل بشي بيدخل فيه الزيت والدهن وما شابه. بيجي بيقول يا عم والله كتير، منقول له بدك أنت تصح بطنك ولا لا؟ إذا بدك إياها تصح بدك تمتنع، إذا ما بدك إياها تصح كل وصحتين على قلبك وقابلنا تبقى مرة تانية بالمستشفى إذا بقيت على قيد الحياة بعد ذلك. لما الله عز وجل يقول هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام وكلوا من طيبات ما رزقناكم من البر والبحر والجو والنباتات والحيوانات والأشربة والأطعمة، بيجي واحد ما بتحلى عينه إلا على المحرمات، بدك تدفع ثمن لأنه هذا الحرام سينعكس سلبا عليك أضرار جسدية وأضرار نفسية. الأوامر الإلهية في كيفية تربية الأسرة، في الأخلاق الحسنة، في كيفية التعاطي مع الآخرين، كلها عبارة عن منظومة كاملة لتكون شخصاً رائداً حسن الأخلاق. واعلموا أن من كانت أخلاقه عظيمة وحسنة والتزم بأوامر الله تعالى سيعيش طمأنينة وسعادة في الدنيا وراحة لا تقدر قبل أن يذهب إلى جنة الله، فيربح الدنيا ويربح الآخرة بإذن الله جل وعلا. في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، يعني بالدنيا قبل الآخرة، ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره فلم ينصره. فإذا العذاب عذاب دنيوي قبل العذاب الأخروي. لاحظوا الناس الفاسدين المنحرفين الذين يشربون الممنوعات ويرتكبون الأعمال الشنيعة ويدخلون الأماكن الفاسدة، هل ترون حياتهم سعيدة؟ أبداً والله، حياتهم تعيسة. انظروا إلى صلاة واحدة تقومون بها قربة إلى الله تعالى ويتعلق قلبكم بالسماء وأنتم تناجون الله جل وعلا، كيف أنها ترفعكم إلى درجة تشعركم بالراحة التي لا يمكن أن تشعروا بها بأي سبيل آخر إلا بالعلاقة مع الله جل وعلا. هذه هي النتائج، نتائج ظلم النفس دنيوية قبل أن تكون في الآخرة، وسلبية على الناس قبل أن تكون في الحساب في يوم القيامة. ثم في يوم القيامة يوجد حساب يوم القيامة. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن لمن الظالمين. اسمعوا إمامنا الحسين سلام الله تعالى عليه كيف عمل مقارنة بين العيش مع الظالمين والموت في سبيل الله تعالى. قال: فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. مين قال إنه العيش مع هؤلاء المنحرفين هو المطلوب؟ المطلوب أن نعيش في طاعة الله. وعندما وجه أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه الحسن والحسين وكان على فراش الموت بعد أن ضربه اللعين عبد الرحمن ابن ملجم، قال لهما: قولا بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. محلك أيها المؤمن في مواجهة الظلم، في مواجهة ظلم النفس، وفي مواجهة ظلم الآخرين. كل حرام ظلم للنفس، كل انحراف ظلم للنفس. لا تبرر لنفسك أي معصية، اسأل الحكم الشرعي. إذا كان الحكم الشرعي يقول لك هذه معصية، خلص معصية، إذا لم تمتنع عنها ستدفع ثمناً، ستؤثر على حياتك، ويمكن أن تتراكم المعاصي بعد ذلك، ترى نفسك في محل آخر وفي منهج آخر. لذلك لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، لأن الصغيرة بتكبر 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 وبصير بتتراكم. والإنسان كما يعتاد، إذا اعتاد على ألفة الحرام شوي شوي ضميره ما بيعود يعذبه. إذا ما عذبوا ضميره يعني يقبل على الحرام بشكل طبيعي، بقول خلاص يا أخي ما عم تتراكم، إن شاء الله نفكر أنه هذا الحرام الذي تكرره مليون مرة هو حرام واحد. لا، هو مليون وبيتضاعف، لأنك مصر على ارتكابه. نحن نتربى من أجل أن نعيش حياة سعيدة، من أجل أن نعيش حياة مطمئنة، والله تعالى سيحاسبنا على هذا الاتجاه. هذه الآثار في الآخرة ماذا ستكون؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الظلمة وأعوانهم في النار. ويقول تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس ده كفر شو؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. نعم، هؤلاء العصاة سيكونون في جهنم، سيحترقون وستبدل جلودهم وسيعذبون عذابا بعد عذاب وعذابا فوق عذاب وعذابا من داخل عذاب، من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، لأنهم لم يحسنوا في هذه الدنيا. ما تستسهلوها، إنه واحد سهل يعني من مر هالكم معصية، حتى لو وصل الإنسان إلى جهنم والله كل إنسان هو بيتحمل مسؤولية الخيار. طيب إذا كنت ترى آثار المعصية في الدنيا سلبية، ألا تعتبر؟ ألا تتعظ؟ المعصية في الدنيا تدمر الحياة، المعصية في الدنيا تقلق النفس الإنسانية، المعصية في الدنيا تعطل الأفهام والأفكار الصحيحة والقناعات الصحيحة. طيب إذا بالدنيا عم تشوف سلبياتها، كيف بتخليها معك للآخرة؟ اتق الله، ارجع إلى شرع الله تعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب أصحابه، وبتعرفوا كانت الدولة الإسلامية بعد قائمة، دولة إسلامية في بدايتها. قال لهم: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ استغربوا، ما كنا مسلمين متدينين نصلي نصوم مع رسول الله، ما كانوا شايفين بالدنيا أحد إلا هذا الإسلام الذي يكبر. قال لهم: لا، بده يجي هذا اليوم ويكون ذلك يا رسول الله. استغرب، قال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. الله أكبر، يعني بدل ما واحد يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بيؤمر بالمنكر بينهى عن المعروف. ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلكم، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا. يعني انقلبت الحقائق فوقا رأسا على عقب. هذه المصيبة يمكن أن تحصل؟ نعم يمكن أن تحصل. انتبهوا، يمكن أن يصاب أي واحد منا بهذا البلاء، يمكن أن يخطو خطوات على طريق الحرام ثم يجد نفسه في منهج الحرام بالكامل، تنقلب الحقائق، يصير الحق باطل والباطل حق. منقول له: يا أخونا انتبه إلى حساب يوم القيامة. لا، ما الله بيعرف شو في بقلبي. يا حبيبي طيع الله عز وجل حتى تكون مستقيما. ليش اللي عم بعمله شو في كله استقامة؟ لك يا أخي ما انحراف مغطيك من راسك لكعب جريك. لا، شو بيعرفك أنت؟ العلماء بيقولوا هيك. أي علماء هولي بيقولوا هيك؟ ما أنا عم بقرأ كتب كمان، أنا بفهم. خلاص، بل رانا على قلوبهم. يعني ما بقى ده واحد ما بقى فيك تحكي معه، بتقول له فوق بيقول لك تحت، بتقول له تحت بيقول لك فوق، بتقول له أبيض بيقول لك أسود. هؤلاء يخلطون الحق بالباطل ويقلبون الحقائق. شوف اليوم بالعالم يقلبون الحقائق علينا. هلا بيطلع إنه إسرائيل معتدى عليها لأنها قتلت الشهيد الجعبري، والفلسطينيون معتدون لأنهم صرخوا استنكارا لما حصل معهم. شو هالحقائق الموجودة؟ هؤلاء فسقة، فجرة، كفرة، منحرفون. من حقنا أن نفهم لنعرف طريق الاستقامة. المسلمون الذين كانوا مع يزيد ألم يرتكبوا أخطاء وانحرافات؟ بالتأكيد ارتكبوا أخطاء وانحرافات كثيرة، من كان منهم مدركا وعارفا ومشاركا بطريقة أو بأخرى. ليش عم تشارك مع يزيد؟ قال: والله أنا عبد مأمور، الخليفة أمرني. يعني إذا أمرك بمعصية شو؟ قال: شو بدي أعمل؟ المعاش بيجي آخر الشهر، مضطرين إنه نمشي مع الخليفة حتى ولو كان يخالف أمر الله. أعوذ بالله. هؤلاء جماعة ليسوا على إيمان ولا على دين. أما من كان مع الإمام الحسين عليه السلام كان ينظر إلى نقطة واحدة وإلى منهج واحد، كما قال علي الأكبر: أولسنا على الحق؟ إذن لا نبالي أن نموت محقين. مهم الحق وين؟ مهم المنهج الصحيح وين؟ لذلك قبل أن تحكموا على أي شيء انظروا، هل هو في طاعة الله أو في المعصية؟ إذا كان في المعصية سترون الآثار السلبية أمامكم قبل يوم القيامة. وهذا إنذار، وهذا تنبيه. من أجل أن نرتدع علينا أن نتوقف عن الكذب والغيبة والنميمة والإساءة لبعضنا وبعض الأعمال الشنيعة، ولنعلم أن من لا يحصن نفسه بهذه الأمور المحدودة يمكن أن يصل إلى كل شيء، يمكن أن يصبح رمز من رموز الانحراف. انحراف ببلش صغير، ما عم نشوف نحن في شخصيات كبيرة عبر التاريخ انحرفت، في شخصيات كبيرة في الحاضر اعترفت، والله الواحد منهم كان يصلي صلاة الليل، الواحد منهم كان يسجد سجود تشعر أنه ولي من أولياء الله تعالى، لكن غرته الدنيا، جذبته بعض الأموال، أراد أن يأخذ الموقع والمنصب، وبرر لنفسه باسم الله وفي سبيل الله، وارتكب الانحراف وهو يقول على المنابر بأنه على حق، والله ليس على حق، طالما أن المعاصي تبرز من على وجهه وآثارها واضحة. ولو بنعرف من الآثار بتقلي إنك أنت ريحتك حلوة وطالع النتن منك، كيف ما كل اللي عم بيشموا رائحة نتنة؟ عيد النظر يا أخي بمناخيرك على الحد الأدنى، بركي مسطمين، بركي مزكمين، بركي مسكرين، هيدا إذا ما نحسن الظن. يعني كل الناس عم تقول عنك منحرف وكل آثار أعمالك سيئة، إلا أنت طالع معك أنه لا أنا عم بعمل صح. إنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن العباد، كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام. فلذلك نحن بحاجة إلى أن ننتبه، هذه اللقاءات لقاءات تعزز التربية على الانتباه في مواجهة المحرم والمعاصي والانحرافات، من أجل أن نصل إلى طاعة الله تعالى ونربح. وأمامنا الطريق واضحة، إني تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. تستطيعون مع الكتاب والعترة الطاهرة أن تعرفوا الحقائق وأن تميزوا الأمور. علينا أن نرفض الظلم، ظلم النفس وظلم الآخرين من أي موقع أتى، ولطالما رفعنا شعار رفض ظلم إسرائيل وأنشأنا مقاومة لمواجهة إسرائيل، وسلكنا درب الجهاد للتعبير عن رفضنا لهذه المعصية الكبرى التي اسمها إسرائيل، ولهذا الطاغوت الكبير الذي يتربع على منطقتنا. وقدمنا شهداء ونحن فخورون بهم، ونصرنا الله تعالى ونحن شاكرون لفضله، وواثقون أننا سننتصر في كل آن في مواجهة إسرائيل، لأننا على الحق بإذن الله جل وعلا. إسرائيل هذه هي ظالمة وطاغية وجرثومة يجب اقتلاعها. إسرائيل هذه تستفيد من الكفر الدولي والتواطؤ الدولي لتعتدي على أهلنا وأحبتنا في غزة في فلسطين، وهي تصور اعتداءاتها بالمظلومية وقتلها للأبرياء بالدفاع وإجرامها بالحق، ولكنها مكشوفة مفضوحة أمامنا. أما أمريكا والدول الكبرى فإنها مساهمة في الاعتداء على الفلسطينيين كإسرائيل تماما. تصوروا أن أمريكا تطالب مصر وتركيا بالضغط على حكومة غزة من أجل أن يوقفوا الصواريخ التي تتساقط على إسرائيل. ما سمعنا منهم كلمة واحدة يقولون فيها يا إسرائيل توقفي، يا إسرائيل اعتديتي، أو يا أخي ساووا بيننا وبين الفلسطينيين. لا، إسرائيل بادرت من دون سبب ومن دون مبرر، هذا برسم اللبنانيين خاصة. قبل بيوم كانت إسرائيل عم تقول سنركز التهدئة والهدنة، وطبعا كان هذا عرض شبيه بخدع الحرب، وإذ بها تقتل القائد الشهيد الجعبري وتبدأ بالقصف المركز لأماكن عديدة في غزة وتفتح هذه الحرب. هل كان هناك مبرر؟ ما كان في مبرر. حتى يعرف العالم أن إسرائيل عندما ترى أن مصلحتها في الحرب ستشن حرباً من دون سابق إنذار، وإنما تمتنع عن الحرب عندما تخشى من قدرة الردع المقابلة. وبالتأكيد إسرائيل متفاجئة من وصول الصواريخ إلى تل أبيب والقدس، ومتفاجئة من أنها ادعت في اليوم الأول أنها دمرت فجر خمس، وإذ بفجر خمس يصل إليها ويضربها وسيضربها إن شاء الله تعالى. إسرائيل هذه لا ينفع معها إلا توازن الردع، وتوازن الردع يعني أن تكون القوة حاضرة وجاهزة، ولا حل إلا بالمقاومة. نحن نحيي الشعب الفلسطيني البطل المجاهد، ونحيي الشهيد الجعبري وكل الشهداء، ونقول بوركت تلك السواعد التي تطلق الصواريخ بوجه إسرائيل من أجل أن تحمي شعب غزة ومن أجل أن توجد الردع المناسب. هذا الجهاد هو المسار للانتصار واستعادة الأرض ورفع المظلومية والاحتلال. لقد ولى الزمن الذي نتباكى فيه أو نشكو على الأطلال أو نطالب الدول الكبرى المتواطئة بأن تنصفنا. لن تنصفنا إلا بندقيتنا التي يجب أن تبقى مرتفعة في غزة ولبنان وفي كل موقع من مواقع المواجهة مع العدو الإسرائيلي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى شهداء كربلاء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا معكم دائما في مواقفنا التي نرفع فيها راية الحق ونسير على نهج محمد وآل محمد.